بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين. القوات العراقية تطارد الإرهاب في صلاح الدين.
العملية العسكرية ستستمر لأيام بحسب المصادر.
وداعش يتقهقر في ريف الحسكة. جلسة حوار سابعة في عين التين. حزب الله والطشناق لمواجهة الخطر التكفيري. بري جلسة الحكومة هذا الأسبوع. نتنياهو في واشنطن وكيري يحذره.
بعد كورنيش المزرعة، الغبيل، الجناح، طرابلس، المكلس، وأخيرا الزوق، صار وقت الجنوب. عب الطحان الأقرب دايما للناس، قريبا رح يرسي بسور.
أهلا بكم. بخطى محكمة يتقدم الجيش العراقي ضد داعش في محافظة صلاح الدين. المباغتة من ثلاثة محاور: وغزارة نيران وتقدم المشاة، سرعت جميعها تهاوي التنظيم الإرهابي في أول مرحلة من المعركة. بالنتائج، التقدم الأولي حقق للجيش العراقي والحشد الشعبي والمقاومة والعشائر اختبارا ناجحا على مستوى التكاتف الميداني. في المقابل، انكشفت الخطوط الدفاعية الأولى للتكفيريين قبل أن تنهار تماما في مساحات واسعة. غدا تبدأ مرحلة ثانية بحسب مصادر المنار، والعملية متواصلة إلى حين إعادة 8000 كيلومتر مربع إلى حضن الدولة العراقية. العراق يواجه الإرهاب ميدانيا، وسوريا تشد عليه الخناق شمالا وجنوبا، ولبنان يصده بإرادة الجيش العالية، ولكن بتواضع الإمكانات فوق جبال الحدود مع سوريا. جهود الجيش تحتاج إلى مواكبة عبر استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، وحولها تدور الجلسة السابعة للحوار بين تيار المستقبل وحزب الله في هذه الأثناء، وفيها حديث قد يكون في الاستحقاق الرئاسي كما علمت المنار. أما الحكومة فمن عين التين خرجت التوقعات بانعقادها هذا الأسبوع، مع تغيير في الروحية والممارسة بحسب الرئيس نبيه بري. دوليا، نتنياهو أصبح في عقر البيت الأمريكي يتحضر للخطاب الجدلي في الكونغرس. البيت الأبيض لم يعترف رسميا بزيارته، وكيري يحذره من كشف أي تفاصيل حول التفاوض مع إيران. إذن أنجز الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة العراقية مرحلة أولى من العملية العسكرية الواسعة ضد داعش في محافظة صلاح الدين. العملية انطلقت من محاور عدة وتتجه إلى تكريت. تقرير لمفادين عباس فنيش.
مع تسلل خيوط الشمس بدأ تسلل القوات. الجيش العراقي والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بدأوا هجوما واسعا في مناطق مختلفة من محافظة صلاح الدين وسط العراق. الهدف طرد مسلحي داعش من كامل المحافظة، أما الخطة فشاملة وتحتاج إلى أيام عدة لإنجازها.
هذه مدينة سامراء، وهذا مركز مدينة سامراء، وهنا منطقة الضلوعية. التقدم اليوم صباحا حصل من هذه المنطقة باتجاه هذه القرى كما نلاحظ: طقطق، البوحساني، الخضالي، الأطراش، جاسم مصلح، البوحيد، العكار، بوعلمان، بوليسان، أبو شوارب.
كسر المهاجمون خطوط الدفاع الأول لمسلحي داعش، فانسحبوا مخلفين وراءهم بيوتا وشوارع مفخخة أرادوا من خلالها إعاقة التقدم.
بكل تأكيد نحن حريصين على أنه ننجز الأعمال بأسرع وقت ونستغل الفرصة. اليوم جهوزية القطاعات العسكرية جهوزية تامة، المعنويات كبيرة، خصوصا بعد فتوى المرجعية الدينية التي حفزت الشارع العراقي في مواجهة الإرهاب، وتغيرت استراتيجية الصراع من الهزيمة إلى الثبات، ومن الثبات إلى الهجوم، ومن الهجوم إلى الانتصارات.
كانت هذه آخر الأوراق. بعض الانتحاريين لقي حتفه قبل التفجير لينتهي نهار صلاح الدين بتثبيت المهاجمين نقاطهم ومراكزهم.
ما هي أهمية محافظة صلاح الدين العراقية، وما هي استراتيجية القوات العراقية في دحر داعش منها؟
السلام عليكم. على خطى ديالة تمشي محافظة صلاح الدين، المحافظة التي تتوسط قلب العراق باتت مؤخرا ملاذا لعناصر داعش الفارين من معارك الضلوعية، جرف النصر، وأمرلي وغيرها. ولمحافظة صلاح الدين أهمية استراتيجية كبيرة نظرا لموقعها الجغرافي، فهي بوابة الموصل شمالا، الأنبار غربا، وكركوك شرقا. ضمن مساحة تبلغ 8,000 كيلومتر مربع، بدأ الجيش العراقي عملية عسكرية واسعة تشارك فيها قوات الحشد الشعبي، البشمرجة الكردية، الشرطة الاتحادية، وعشائر المنطقة. العملية ستؤمن الخط الممتد من بغداد مرورا بسامراء، تكريت، وحتى بيجي، المدينة المحررة سابقا والتي تحوي أكبر مصفاة نفط عراقية. الهجوم انطلق من محاور ثلاث: الأول من سامراء باتجاه بيجي مرورا بتكريت، أحد أبرز معاقل داعش. الثاني من منطقة سد العظيم، الزرقاء، والدور باتجاه تكريت، ويهدف إلى تطهير الدور وجزء من تكريت أيضا. والثالث من الشمال باتجاه نهر الرصاصي، وتقوده القوات الكردية، على أن تلتقي هذه المحاور الثلاث في نقطة وسطية تمثل انتهاء عملية التطهير المحافظة من داعش. مع بداية الهجوم تمكنت القوات العراقية من السيطرة على عدد من القرى في مناطق تكريت، الدور، العلم، ومنها البوعلوان، البونيسان، العكار، البوحسني، الأطرش، والشيخ محمد، وغيرها من القرى. بتطهير صلاح الدين سيطال الخطر حدود دولة داعش المزعومة جنوبا هذه المرة، والأيام القادمة ستختبر مرة جديدة إمكانيات داعش القتالية ومدى قدرتها على الصمود أمام القوات العراقية بمختلف تشكيلاتها.
وفي سوريا يعاني تنظيم داعش من خسارة عسكرية كبيرة في ريف الحسكة، فيما أقر المرصد المعارض باستعادة الجيش السوري السيطرة على 23 قرية على الأقل.
معركة ضد عدو واحد وعلى جبهات عدة يخوضها الجيش العربي السوري ووحدات حماية الشعب الكردية شمال شرقي البلاد. الجيش السوري أكمل بمساندة العشائر العربية تقدمه النوعي من جنوب محافظة الحسكة، وهو ما أكده المرصد السوري المعارض الذي تحدث عن سيطرة الجيش على 23 قرية ومزرعة على الأقل بعد معارك عنيفة مع داعش الذي خلف وراءه عددا كبيرا من العبوات بعد انسحابه من جنوب وشرق ريف القامشلي من دون أن يخفي أثار وصور مسلحيه الأجانب في المراكز التي دخلها الجيش السوري.
عندما يكون هناك حسم عسكري بأي اتجاه على كافة الاتجاهات التي يتواجد بها ينوي تطهيرها الجيش العربي السوري، هناك عملية فرار. تقريبا المواجهة محدودة في هذه المناطق.
نفخر بهيك مواطن وبهيك شعب، ونوعده أن نكون دائما على أهبة الاستعداد، دائما معه لحمايته.
دخول الجيش السوري والعشائر العربية إلى مناطق ريف القامشلي رافقه استقبال شعبي عفوي بالزغاريد والهتافات المرحبة.
أهلا وسهلا به بأرضه ووطنه إن شاء الله، هم حماتنا إن شاء الله، هم اللي يحمون الوطن من الأجانب الداخلين على الإسلام.
لا يخلوا مدارس، لا يخلوا شيء، يعني إيش خلوا على المنطقة، دمروها دمار.
الحمد لله على جيتكم وعلى العيد، اليوم عيدنا واليوم ليلتنا واليوم ليلتنا.
الجيش بعيوني، الجيش بحمي، الله يخليكم، الله يهنيكم، الحمد لله عايشين بحضن الأمن والأمان.
وفي محيط تلة براك بين مدينتي الحسكة والقامشلي استعاد الجيش السوري عددا من التحصينات والمقار التابعة لتنظيم داعش وسط معنويات مرتفعة للجنود ومقاتلي الدفاع الشعبي.
معنويات الجيش والدفاع الوطني والمغاوير وقوى الأمن الداخلي معنويات عالية جدا، كلهم تصميم وإرادة على القتال وعلى دحر الإرهاب وتحرير كافة أراضي ريف الحسكي.
معنويات الدفاع الوطني والجيش العربي السوري معنويات عالية، وسنلاحق كافة الإرهابيين أينما وجدوا.
وعلى المقلب الشرقي من الحسكة كانت الوحدات الكردية تدق مواقع داعش في محيط بلدة براك وسط معارك كر وفر مع التنظيم الذي يحاول استعادة ما خسره. وعلى الرغم من عدم التنسيق بين القوات السورية والكردية، فقد بدأ أن داعش يخسر مناطق واسعة من الحسكة، وهو ما دفع مسلحيه إلى فرض حظر تجوال في المناطق المتبقية له في المحافظة بينها مدينة الشدادي.
في ريف دمشق ينفذ الجيش السوري كمائن متقدمة في دوما، ورافقت كاميرا المنار الجيش السوري والدفاع الوطني إلى أقرب نقطة اشتباك مع المسلحين في المنطقة.
إلى نقاط الجيش السوري المتقدمة في دوما كانت وجهتنا. من محور ضاحية المجد في مخيم الوافدين يتوزع عناصر الجيش وقوات الدفاع الوطني على المواقع التي ترصد كل حركة داخل المدينة التي تبدو في متناول قناصة الجيش وعدسة كاميرتنا. يقول المقاتلون هنا إن تحت المدينة التي تبدو هادئة أنفاقا تخرج منها الصواريخ وقذائف الهاون باتجاه دمشق والجوار المحيط.
تقوم عناصر الدفاع الوطني المتواجدة في قطاع ضاحية المجد مخيم الوافدين برصد المجموعات الإرهابية المسلحة المتواجدة في مزارع دوما لمنع تسلل هؤلاء المجموعات الإرهابية إلى المساكن والمباني العمالية. وبهمة الجيش العربي السوري والقوات الدفاع الوطني تم وضع كمائن متقدمة في مزارع دوما لمنع وصول تقدم مجموعات الإرهابية المسلحة ومنع ضرب القذائف الهاون على المدنيين، ويتم التعامل معهم بشكل فوري.
يستدعي الأمر ردا يتحاشى فيه الجيش قدر الإمكان المدنيين الذين يحاولون الخروج من جحيم المسلحين. في هذه الأثناء تستعد قوات الجيش العربي السوري والدفاع الوطني للقيام بعملية هجوم باتجاه مزارع عالية التي تشكل خط الدفاع الأول عن دوما. يترك قسم من عناصر الجيش والدفاع الوطني مواقع الرصد ليقوموا بعملية انتشار سريعة تمهيدا لعمل ما.
يلا تحرك يا رعد على السريع.
يوجه القائد الميداني عناصره وقد نالنا من التوجيه نصيب.
عجل استاذ عندك في قنص.
مجموعات تقتحم واخرى تقوم بالتغطيه الناريه للمهاجمين والمنسحبين تكتيكيا.
نحن هون انطلقنا من مرحله الدفاع لمرحله الهجوم، قدمنا نحو المسلحين ما يقارب 700 متر ودشمنا وصرنا وش لوش، يعني صرنا بنبعد عن بعضنا 25 30 متر، وتمت الحمد لله العمليه بنجاح وامورنا مليحه. وهن اغلب شغلهم على سيارات متحركه، يعني بيرمي وبينزل بنفقه والسياره، اي جهاز يعني سلاح معه على سيارات محموله.
كيف تتعاملوا مع هالظاهره؟
نتعامل معه بال14 مش بال23، رشاشات متوسطه وبالهاوي.
يواصل عناصر الجيش والدفاع الوطني عمليات التمركز والقضم التدريجي، ما يجعل الخناق يضيق اكثر فاكثر على المسلحين داخل دوما، ويجعل معركتها الحاسمه اقرب من اي وقت مضى على ما يفيد القاده الميدانيون هنا. من مشارف دوما في ريف دمشق، محمد عيد، قناه المنار.
توقد في هذه الأثناء في عين التيني الجلسة السابعة للحوار بين حزب الله وتيار المستقبل. وبحسب المعلومات فإن على جدول هذه الجلسة بند الإرهاب التكفيري ووضع استراتيجية وطنية لمكافحته. وللمتابعة معنا من محيط قصر عين التيني مراسلتنا منى طحيني. منى، هل هناك معلومات عما يجري في الجلسة؟
يعني علي في هذه الجلسة السابعة لم يتغير لا المشهد ولا الإجراءات. نحن كصحافة لا ندخل إلى قصر عين التيني، بل موجودون على بعد حوالي 200 متر من مقر الرئاسة الثانية، هذا أولا. أما ثانيا فإن السرية وعدم التسريب هما سمتان أساسيتان لدى المتحاورين خلال الجلسة على الأقل، وبالتالي لا معلومات رشحت حتى هذه اللحظة. فقط عند الساعة 6:30 انطلقت عجلة الحوار في هذه الجلسة السابعة كما ذكرنا. وكما ذكرتم في المقدمة أيضا يحضر اليوم بند الإرهاب التكفيري، وهو البند الثاني على جدول الأعمال المتفق عليه سابقا بين حزب الله والمستقبل، والذي يتضمن 5 بنود. طبعا هذا البند سوف يأخذ نقاشا، وكان تم التطرق إليه قليلا خلال الجلسة الماضية على وقع الاعتداءات على الجيش اللبناني، ثم يعني خطة الجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك. طبعا الإنجاز للجيش سوف يحضر، الدعم سوف يتكرر من قبل المستقبل وحزب الله لما يقوم به الجيش، سواء من فرض خطته الأمنية في كافة المناطق وفي البقاع تحديدا، وأيضا إجراءاته الميدانية في منطقة رأس بعلبك وسيطرته على 2 مهمتين جدا واستراتيجيتين تعيقان يعني حركة أي حركة لتسلل المجموعات التكفيرية. طبعا علي أيضا هناك طرح المستقبلي بإقامة استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، من المفترض اليوم أن يتم مناقشة هذا الأمر، ولا سيما أن حزب الله كان موقفه واضحا بتأييد هذه الاستراتيجية. أما من الممكن بحسب المعلومات والمصادر من الممكن أن تطرق إلى الاستحقاق الرئاسي على وقع المتغيرات التي تحصل. طبعا موضوع العمل الحكومي وما حصل خلال 20 يوما الماضية، يعني الماضية، هذا الموضوع قد يدفع باتجاه الحديث نحو في موضوع الاستحقاق الرئاسي. وطبعا نحن بانتظار أن يخرج البيان المكتوب كما المعتاد لمعرفة ما تم التطرق إليه وما تم الاتفاق عليه.
شكرا منطحيني. أكد حزب الله وحزب طاشناق على رفض شل المؤسسات الدستورية، وحذرا من الخطر الإرهابي التكفيري الذي يتهدد لبنان والمنطقة. الموقف المشترك جاء خلال تهنئة وفد من حزب الله الأمين العام لحزب طاشناق أجوب بقرادونيان بالمنصب الجديد.
وفد رفيع المستوى من حزب الله تقدمه رئيس المجلس السياسي السيد إبراهيم أمين السيد في دارة حزب الطاشناق في برج حمود، والمناسبة تهنئة النائب أجوب بكرادونيان بتوليه مسؤولية الأمين العام لحزب الطاشناق. إلى التهنئة حضرت الملفات الساخنة في لبنان والمنطقة على بساط البحث خلال اللقاء، لا سيما الخطر التكفيري في الجوار وعلى الحدود اللبنانية.
الإرهاب التكفيري هو إرهاب يطال الجميع. أن نوقف هذه السياسة ونواجه هذا التحدي بموقف وبإجراءات ومبادرة واحدة لمواجهة ما يمكن أن يحصل على لبنان في الوقت القريب أو في الوقت البعيد.
نرى بأن هناك مخططات جهنمية، مخططات إرهابية، مخططات قديمة جددت اليوم من قبل تركيا وإسرائيل، وهما وجهان لعملة واحدة.
وأكد الطرفان على ضرورة العمل بجدية لانتخاب رئيس للجمهورية، ودعوا إلى تفعيل عمل مجلس الوزراء لمواجهة التحديات القائمة على المستويات كافة.
عدم انتخاب الرئيس ليس من مصلحة أحد، وتعطيل المؤسسات أيضا ليست لمصلحة أحد، واستخدام المؤسسات الدستورية في البلد من أجل تعطيل البلد هذا لا يفيد اللبنانيين. المكان الجدي لبحث موضوع الرئاسة هو التفاهم مع الجنرال بشلام.
نحن نعتبر، والأراء كانت متطابقة، بضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وضرورة إعادة تفعيل العمل الحكومي بأخذ بعين الاعتبار التوافق ولكن دون التعطيل.
وحول الحوار القائم بين حزب الله وتيار المستقبل، أعرب السيد أمين السيد عن تفاؤله بالنتائج الإيجابية لهذا الحوار.
يجب أن نقارب الملفات الكبرى والأساسية في هذا الحوار بمستوى عالي من المسؤولية. المسار الذي تتجه إليه هذا الحوار مسار أتوقع أنا شخصيا منه النتائج الإيجابية.
وفد حزب الله ضم إلى السيد أمين السيد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الوزير محمد فنيش، النائب علي المقداد، النائب السابق أمين شري، وعضوي المجلس السياسي محمود قماطي وعلي ظاهر.
نقل زوار عين التيني عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ترجيحه أن تنعقد جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع بنفس الآلية التي كانت معتمدة لاتخاذ القرارات مع تغيير في الروحية والممارسة. وشدد بري أمام زواره على رأيه بالاحتكام إلى الدستور في ممارسة آلية عمل الحكومة، وأوضح أن وزيري حركة أمل سيسجلان تحفظهما على الآلية في حال تقرر المضي بها، ولكنهما لن يعطلا مجلس الوزراء. وحول التعطيل الذي يطال المجلس النيابي قال بري إن الحكومة معطلة ومعطلة لأنها لم تفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اعتبر أن ما حققه الجيش اللبناني في رأس بعلبك يشكل نموذجا أثبت فيه الجيش جدارته وقدرته على مواجهة المجموعات التكفيرية. وخلال احتفال تكريمي بل تأبيني أقامه حزب الله والهيئة الصحية الإسلامية للفقيد الدكتور هاشم السيد في بلدة تفاحتة، شدد رعد على حاجة الجيش إلى القرار السياسي والسلاح ليواصل معركته ضد هذه الجماعات الإرهابية.
بالأمس الجيش اللبناني قدم نموذجا أثبت فيه جدارته وجدارة ضباطه وجنوده على مواجهة هؤلاء. ما يحتاجه الجيش اللبناني هو قرار سياسي، وما يحتاجه أيضا هو تزويد بالسلاح وبالعتاد حتى يستطيع أن يواصل معركته ضد هؤلاء. ندعو الجميع إلى التصرف بحكمة وواقعية واستحضار مهام الحكومة في هذه المرحلة من أجل توفير آلية متوافق عليها تسهل انعقاد مجلس الوزراء مجددا.
فاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد. يدلي رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يوم غد بخطاب أمام الكونغرس يتناول فيه المفاوضات النووية بين الغرب وإيران. ومن واشنطن قال نتنياهو إنه في مهمة وصفها بالتاريخية، ويعرض خلالها موقفه المعارض للتسوية التي يتم بحثها بين الدول الست الكبرى وإيران لضمان عدم حصولها على القنبلة النووية. وحذر وزير الخارجية الأمريكية جون كيري رئيس الوزراء الإسرائيلي من كشف تفاصيل بشأن المفاوضات المتعلقة بالملف في الخطاب أمام الكونغرس. وخلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف أعرب كيري عن قلقه من معلومات تشير إلى إمكانية كشف تفاصيل انتقائية في الأيام المقبلة، معتبرا أن من شأنها أن تصعب إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي. وقد اعتبرت أحزاب المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو اختار توقيتا لزيارته إلى واشنطن من أجل أهداف انتخابية.
يجهد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو لإعطاء زيارته إلى واشنطن صفة استثنائية في سياق الحملة التي يقوم بها بوجه احتمالات التوصل إلى اتفاق بين الغرب وإيران حول الموضوع النووي. وسائل الإعلام الإسرائيلية اعتبرت أن كلمة نتنياهو أمام الكونغرس هي بمثابة الملاذ الأخير مما وصفته بالخطر الوجودي لبرنامج إيران النووي، وسعت إلى التقليل من الآثار السلبية لخلاف نتنياهو مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.
أزور واشنطن في مهمة مصيرية وتاريخية، وأشعر أنني ممثل للإسرائيليين كافة وحتى أولئك الذين لا يتفقون معي.
ماذا على رئيس الحكومة أن يفعل وهو يرى خطرا يصل إلى حد الإبادة؟ والخطاب أمام الكونغرس أدى إلى التأثير مسبقا على الموقف الأمريكي الذي تشدد حيال إيران، وهذا الخطاب سيعرض معلومات جديدة تدفع أعضاء الكونغرس لإعادة النظر في الموضوع.
زيارة نتنياهو قبلت بحملة واسعة من قبل المعارضة الإسرائيلية
التي رأت أن زيارة نتنياهو إلى واشنطن هي الاعتبارات الانتخابية وأنه اختار توقيتا يتلائم مع هذا الهدف.
هذه الزيارة تسببت بضرر كبير وليس لها هدف جوهري، وهي تحدث دمارا متواصلا ومتراكما مع الإدارة الأمريكية ولا تخدم عملية كبح تحول إيران إلى دولة نووية.
إذا كان الموضوع الإيراني مهما جدا لنتنياهو فقد كان عليه أن لا يعلن عن الانتخابات في نفس توقيت زيارته إلى الكونغرس، ولو لم يكن الموضوع انتخابيا لسافر إلى واشنطن بعد الانتخابات.
أوساط إسرائيلية متابعة قالت إن الإيرانيين ينظرون برضا إلى ما وصلت إليه العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، وأن الكثير من الدول العربية ستنظر إلى نتنياهو كممثل عنها في خطابه أمام الكونغرس.
اعتبر رئيس المجلس السياسي في حزب الله سيد إبراهيم أمين السيد أن اليأس والإحباط الذي تعيشه المنطقة اليوم سببه الاعتماد على أمريكا وأوروبا والكيان الإسرائيلي. كلام السيد جاء خلال أسبوع فقيد العلم والجهاد الشيخ حسن حسين عودي والذكرى السنوية لاستشهاد المجاهد علي عبد المنعم عودي في بلدة الخضر البقاعية.
المنطقة اليوم تعيش حالة اليأس والإحباط. من مين؟ تعيش حالة اليأس والإحباط من أمريكا، من الاعتماد على أمريكا وعلى أوروبا وعلى إسرائيل وعلى الأنظمة الموجودة اللي مرتبطة بأمريكا.
رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن ما حققه الجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك يؤكد قدرة لبنان على وضع حد للجنون التكفيري. وخلال أسبوع الشهيد حسن محمد حمود في بلدة حولة الجنوبية حذر الشيخ قاووق من أن تعطيل عمل الحكومة يضر بمصلحة لبنان.
من المستفيد من تعطيل العمل الحكومي؟ كل من يريد الخير للبنان لا يجد مصلحة في تعطيل العمل الحكومي. المستفيد الوحيد من تعطيل العمل الحكومي هم المتربصون للبنان، هم الذين لا يريدون خير للبنان. فريقنا السياسي في أقصى درجات إيجابية من أجل استئناف عمل الحكومة.
لمناسبة ذكرى الانسحاب الإسرائيلي من مدينة صيدا أقام تيار النهضة الوحدوي احتفالا في ساحة عبرة تخلله رفع العلم اللبناني على سارية كبيرة. الاحتفال الذي حضره ممثلون عن الأحزاب والقوى اللبنانية وحشد من العلماء شددت خلاله الكلمات على أهمية المقاومة وضرورة الالتفاف حول الجيش اللبناني في حربه على الإرهاب.
هنالك راية تجمع كل اللبنانيين، هي راية العلم اللبناني. هذه الراية التي من أجلها ضحى شباب المقاومة واستشهد شباب المقاومة دفاعا عن أرض لبنان، عن سماء لبنان وعن مياه لبنان وعن خيرات لبنان.
نحن نرفع العلم اللبناني تأكيدا على احترام شركائنا في الوطن، تأكيدا على واجبنا الإسلامي تجاه الجيران، تجاه الشركاء، تجاه كل من يعيش على هذه الأرض ويشاركنا فرحة الانتصار.
مرة جديدة يكون الأطفال ضحايا الانتظار أمام أبواب المستشفيات. الطفل عبد الرؤوف الحولي قضى بعدما رفضت مستشفيات عكار استقباله بحجة عدم وجود أماكن شاغرة.
لم يشفع الألم والأنين لابن الشهور الأربعة، ولم تدفع ورقة الدخول التي وقع عليها طبيبه أيا من مستشفيي اليوسف ورحال لاستقباله في قسم الطوارئ أو حتى تقديم الرعاية الأولية له، فخفت أنينه بعد يوم طويل من المعاناة قضاه متنقلا بين عيادة الطبيب والمستشفيات.
ما في دقيقتين للخمسة أوية إلا بيقولوا لي العوض بسببتك. هل يجوز طفل مريض
انه عمره 4 شهور وعشرة ايام لا بيعرف يحكي ولا بيعرف يشكي من وجعه وكذا، مستشفى لا هيدي مستشفى لا استقبلته ولا الرحال استقبلته.
والد رضيع وضع قضية طفله في عهدة وزارة الصحة بعدما ادعى على مستشفيي اليوسف ورحال بتهمة التقصير والإهمال والتسبب بالوفاة، مؤكدا أنه لن يسقط حقه كي لا تتكرر هذه المسألة مع مواطنين آخرين.
ابني راح ضحية من وراء المستشفى مع يوسف ورحال، حمل المسؤولية كل واحد خصه بموضوع ابني، انه ما ساعدنا لفوت ابني لا مصاري، لو طلبوا مصاري بروح بشحد لهم وبعطيهم، لا طلبوا لا مني مصاري وانا بالنهايه مضمون.
بدوره اوعز وزير الصحه وائل ابو فعور بفتح تحقيق فوري في وفاه الطفل، واستدعى والده ومديري المستشفيين الى الوزاره للتدقيق في الموضوع تمهيدا لاتخاذ الاجراء المناسب، كما شدد ابو فعور على التزامه العمل بتامين حق المواطنين بالاستشفاء وعدم اذلالهم على ابواب المستشفيات.
أكدت إدارة المدرسة البطريركية في إسقاط البلاط في بيروت أنها لن تقفل أبوابها وتسعى إلى تعزيز التنوع داخل المدرسة بما يخدم العيش المشترك.
الإشاعات التي تحدثت عن إقفال المدرسة البطريركية في بيروت عارية تماما من الصحة. المدرسة التي يدرس فيها أبناء حي إسقاط البلاط وغيره من أحياء مدينة بيروت لم ولن تقفل أو تباع أو تؤجر، وكل ما في الأمر هو محاولة لتعزيز الشراكة والعيش المشترك داخل المدرسة بحسب مديرها.
لا لبيع المدرسة، لا لتأجير المدرسة، إنما نعم للشراكة مع أي مؤسسة تربوية تعيد اللحمة والتجانس للمدرسة. لذلك بسبب أن الأولاد اللي بالمدرسة صاروا من لون واحد ومن طائفة واحد تحديدا هي طائفة الشيعية الكريمة، حاولنا جاهدين باستمرار أن نعيد اللحمة من خلال اتصال برعاية وكهنة خلال سنوات طويلة من أجل تأمين بعض التلاميذ المسيحيين إلى العودة إلى المدرسة.
بطريركية الكاثوليك أعلنت أنها لن تأخذ أي قرار بالنسبة للمدرسة إلا بعد الدراسة المستفيضة واتباع الآلية التي تفرضها القوانين الكنسية. وفي بيان وزعته تحدثت عن محاولاتها إيجاد حلول لتطوير المدرسة البطريركية في إسقاط البلاط، وهي تدرس بتروى العروض التي تقدم في هذا المجال.
أقفلت عشرات العائلات الفلسطينية مكاتب الأونروا الصحية في الشمال احتجاجا على وقف تقديم علاج الأمراض المستعصية.
أنا عرضت بيت للبيع عشان أكفي علاج بنتي.
لم تجد من يعينها على علاج ابنتيها، فباعت أغلى ما تملكه للتخفيف عنها وعن مريم أوجاع مرض السرطان.
يعني الوجع ما بيجي إلا صاحبه، لما الإنسان يكون موجوع خاصة إحنا بنهر البارد منكوبين وجميع المخيمات كلها منكوبة.
الوضع ازداد تأزما بعد صدور قرار عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتجميد المساعدات عن أصحاب الأمراض المستعصية.
بس الأنروا تخلت والدنيا كلها تخلت عننا، احنا ما حنتخلى عن بنتنا، طبعا حنركض وحنجاهد.
أم مريم ليست وحدها من يئن من هذه المعاناة، فهناك عشرات العائلات الفلسطينية المتضررة. النزول إلى الشارع كان خيارا للتعبير والاستنكار، ثم أغلاق مكاتب الأنروا الصحية احتجاجا على قرار وصفوه بالجائر بحق الشعب الفلسطيني.
وأنا عمري 65 ما عاد فيني أشتغل، ومعي ترقق عظم وأدوية شهرية بدي شي 100 دولار كل شهر، من أين بدي أجيبهم؟ أولادي معاقين كمان،
ما عم بيساعدونا بشي. يعني أنا مو مستعدة إنه بنتي كمان تنعمى، مو مستعدة إنه بنتي تنعمي، عمرها 20 سنة هلا، من 18 هون يقولوا لي بدي عملية.
ولقى المكاتب الأنروا والعيادات والمال كلها مفتوحة باسم الشعب الفلسطيني لإغاثته، وإحنا ما عم بنشوف شيء.
الأهالي يؤكدون أن مكاتب الأنروا في مخيمات الشمال ستبقى مغلقة إلى حين رجوع الأنروا عن قرارها الذي يحرم ما يقارب 400 عائلة من العلاج. فادي منصور، قناة المنار، من مخيم البداوي شمال لبنان.
دعا الأمين العام لحركة النضال اللبنانية العربي فيصل الداوود الدولة إلى تولية منطقة راشية والبقاع الغربي أهمية إنمائية.
واللي منتعجب إنه بمنطقة راشية في مؤسسات فاسدة مش هسمي، ما حدا إجا صوبة، مفروض الدولة اللبنانية لما بدأت تحارب الفساد تحاربه بكل المناطق وخاصة المناطق النائية اللي هي محرومة من كل شيء بالوطن، محرومة من الماء، محرومة من الكهرباء، محرومة من أبسط الأمور الحياتية للمواطن.
أعلن أصحاب مكاتب التخليص الجمركي في منطقة المصنع الحدودية الإضراب المفتوح احتجاجا على الإجراءات الرسمية التي ترافق عملهم اليومي، وأكد المحتجون رفضهم لغياب المختبرات التابعة لمعهد البحوث الصناعية وللعقبات والعشوائية في الساحات الجمركية والتأخير في انسياب الشاحنات.
نتوجه إلى كل القيادات الرسمية والمعنية في لبنان ونناشدها إنقاذ معبر المصنع والاهتمام به وإعطائه حقه حتى لا أن يكون التعاطي مع هذا المعبر من باب الإهمال على غرار ما تعيشه منطقة البقاع من حرمان.
ونواصل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. يستأنف المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون في مدينة مونترو السويسرية مفاوضاتهم النووية لحل الاختلافات المتبقية حول الاتفاق النووي الشامل. الجولة الجديدة تجري بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الأمريكي جون كيري، ومن المقرر أن تعقد الجولة 14 للمفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 5+1 بعد غد الخميس في مونترو. دعا المجلس التشريعي الفلسطيني جامعة الدول العربية إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة قرار محكمة مصرية اعتبار حركة حماس إرهابية، وأكد نواب عن كتلة حماس البرلمانية ضرورة التراجع عن هذا القرار ووقف تداعياته.
وندعو الجميع إلى عدم التعاطي مع هذا القرار في ضوء قرار المحكمة بإلزام وزير خارجية النظام المصري بتعميم القرار على كافة دول العالم. نطالب جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأبعاد العربية والدولية لهذا القرار.
ودعا نشطاء فلسطينيون في غزة إلى استمرار حملة المقاطعة لإسرائيل وتوسيعها لتشمل كل الدول العربية والأوروبية.
غزة واحدة من 250 مدينة حول العالم تحتفل بأسبوع مقاومة الأبرتهايد الإسرائيلي، فنشطاء المقاطعة الفلسطينية اعتبروا أن رسالتهم الأساسية هذا العام هي ضرورة التخلص من الاحتلال الإسرائيلي وكشف عنصريته.
مغزى هذه الفعالية بالذات في قطاع غزة أنها تأتي 6 شهور بعد نهاية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولم يتم إعادة إعمار أي منزل في قطاع غزة، وبالتالي أردنا أن نرسل رسالة للمجتمع الدولي المدني والرسمي أنه قد آن الأوان للتخلص من كل أشكال الاضطهاد الصهيوني التي تمارسها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة والشعب الفلسطيني بشكل عام.
حجم تضحيات غزة كانت زخم وكانت وقود لزيادة حركة المقاطعة، وجهود اللجنة الوطنية للمقاطعة لا ينفك المتطوعون عن حث جميع الشعوب والحكومات على التضامن مع فلسطين.
وبدأت غزة بتنظيم هذا الأسبوع منذ 7 سنوات مستلهمة التجربة من نضال السود في جنوب أفريقيا، وسط تأكيد على ضرورة مقاطعة الاحتلال أكاديميا وسياسيا وصولا إلى إنهائه.
تعميم ثقافة المقاطعة لإسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها. بنوجه رسالة للمجتمع الدولي أنه لازم يأخذ دوره بفرض العقوبات وسحب الاستثمارات والمقاطعة كما حصل في جنوب أفريقيا.
هي رسالة إلى العالم أجمع بأن يقوم بمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ومحاكمة قادتها كمجرمي حرب لما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في السنوات 6 الماضية ارتكبت 3 جرائم حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني.
ونجح نشطاء فلسطينيون في فرض مقاطعة كبيرة على المنتجات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة وبعض الدول العربية، ما سبب خسائر كبيرة للاحتلال الإسرائيلي. تتعدد أشكال النضال الفلسطيني من المقاومة المسلحة إلى المقاومة الشعبية وصولا إلى مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي والدعوة لمقاطعتها عربيا ودوليا، وسائل يرى الفلسطينيون أنها تراكم من نضالاتهم وصولا إلى تحرير أرضهم. المدينة قناة المنار غزة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس متقلب يسيطر حاليا على لبنان. طقس لبنان غدا غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار متقطعة تكون غزيرة أحيانا. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 10 و 13 درجة صفر بالأرز ومن 6 إلى 7 في البقاع والداخل. الضغط الجوي 763 مليمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 55 إلى 75%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة، أما حال بحر معتد الارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 17 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع النقورة 20 درجة، 19 في جوية، النبطية 15، 7 في شبعة، جزين 13 درجة، 20 في العاصمة بيروت مع أمطار متقطعة، 14 في زحلة، جبال 19، 9 في بشري، ونختم عند الهرمل 15 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا طقس غائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار متقطعة ودرجات الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 20 درجة. الأربعاء يستمر أيضا احتمال تساقط الأمطار مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة يصل أقصاها إلى 21 درجة. أما الخميس طقس مشمس إلى قليل غيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة يصل أقصاها إلى 22 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
في الختام تذكرون بالعناوين: القوات العراقية تطارد الإرهاب في صلاح الدين،
العملية عسكرية ستستمر لأيام بحسب المصادر،
وداعش يتقهقر في ريف الحسكة، جلسة حوار سابعة في عين التيني، حزب الله وطشناق لمواجهة الخطر التكفيري، بري جلسة الحكومة هذا الأسبوع، نتنياهو في واشنطن وكيري يحذره. للمزيد زوروا موقع المنار على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.